على طلب العلم الشرعي، فقد أمرت النصوص بذلك، وجاءت النصوص الشرعية بالثناء على من بذل وقته في إرضاء رب العالمين من خلال طلب العلم الشرعي. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد رفع الله جل وعلا مكانة أهل العلم، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بتعلم العبادات التي أوجبها الله عليهم، لأن الله عز وجل قد أوجب علينا عبادات، هذه العبادات لا يمكن أن نفعلها وأن نؤديها على وجهها إلا إذا قدمنا على ذلك علما صحيحا مأخوذا من أصول الشريعة كتابا وسنة. ومن هنا جاءت الشريعة بأن العلماء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وجاءت الشريعة بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وجاءت الشريعة بتفضيل العلم على أنواع العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن العلوم الشرعية التي يتقرب المؤمن إلى ربه بطلبها علم الأصول، هذا العلم قد يخلط الإنسان بينه وبين غيره من العلوم، فيظن بعض الناس أن هذا العلم هو علم الفقه، بينما هذان العلمان مختلفان. فعلم الفقه تذكر فيه أحكام أفعال العباد، أما علم الأصول فيعنى بثلاثة أشياء مهمة. الأمر الأول: معرفة ما يصح الاستدلال به مما لا يصح الاستدلال به. والأمر الثاني: معرفة كيفية فهم النصوص الشرعية. والأمر الثالث متعلق بمعرفة الأحكام الشرعية من جهة المراد بها وكيفية تصورها. فعندما يقول الفقهاء هذا واجب، ماذا يريدون بالواجب؟ وكيف نصل إلى حكم الواجب؟ وما هو العمل عند معارضة الواجب لغيره من الأدلة؟ إذا تقرر هذا وعرفنا أن علم الأصول علم مستقل عن بقية العلوم الشرعية، فما هي الفائدة التي نجنيها من تعلم هذا العلم؟ هناك فوائد عديدة. أول هذه الفوائد إرضاء رب العالمين والحصول على الأجر الأخروي ورفعة الدرجة عند الله عز وجل في جنة الخلد. كما تقدم أن الشريعة جاءت برفع مكانة العلماء، ولذلك قال جل وعلا: ولذلك قال جل وعلا من النبيين فجعلهم الرتبة الأولى، والصديقين وهم أهل اليقين والعلم فجعلهم في الرتبة الثانية، والشهداء هذا في الشهادة التي هي أعلى مراتب الجهاد جعلها في الرتبة الثالثة، والصالحين بقية أصحاب العبادات الأخرى أهل الصلاح جعلهم في الرتبة الرابعة، وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والفائدة الثانية من فوائد تعلم علم الأصول معرفة ما يصح الاستدلال به مما لا يصح الاستدلال به، فإننا نسمع بعض الوعاظ وبعض المتكلمين والمتحاورين خصوصا في هذه الوسائل الإعلامية الجديدة المتعددة يستدلون بأدلة ويستدلون باستدلالات بعضها يصح الاستدلال به وبعضها لا يصح الاستدلال به. كيف نعرف الدليل الصحيح من غير الصحيح؟ بدراسة علم الأصول. مثال ذلك، هل الرؤية المنامية دليل يصح بناء الأحكام الشرعية عليه أو ليس كذلك؟ هل حوادث الناس واستجابة الخلق من أدلة صحة العمل أو ليست من أدلته؟ مثال ذلك، لو جاءنا إنسان وفسر القرآن بتفسير يخالف دلالة اللغة، فحرف معاني القرآن من أجل أن يوافق المعنى في ذهن ذلك القائل لنظرية من النظريات الطبية التي لم تكتشف إلا حديثا، وقال ذلك في مؤتمر عام فأسلم أهل ذلك المؤتمر، هل معناه أن هذا الاستدلال دليل صحيح؟ إذن ما كيف نفرق بين الدليل الصحيح وبين ما ليس بصحيح من خلال علم الأصول؟ متى يستدل بقول الصحابي ويكون حجة من الحجج التي نعتمد عليها، ومتى لا يستدل بقوله؟ نعرفه في علم الأصول. ما هي شروط الأدلة؟ ما هي شروط الإجماع حتى يكون دليلا صحيحا؟ نعرفه في علم الأصول. الفائدة الثالثة من فوائد تعلم علم الأصول معرفة الاصطلاحات العلمية التي يستخدمها علماء الشريعة في مؤلفاتهم وكتبهم. إذا قرأ الإنسان كتابا في التفسير في تفسير القرآن، أو قرأ كتابا في شروح الأحاديث أو في الفقه، يجد العديد من المصطلحات التي لا يعرف معناها ولا يميز المراد بها إلا من خلال دراسة علم الأصول. تجد مثلا قال ودلت الآية، تجد الفقهاء يقولون مثلا ودلت الآية بطريق التنبيه على كذا. ما معنى دليل طريق التنبيه؟ تجدهم يقولون وهذا فاسد الاعتبار. ما معنى فاسد الاعتبار؟ وهذا فاسد الوضع. ما معنى فاسد الوضع؟ عندما يقولون وهذا من مفهوم اللقب، ما المراد بهذه الكلمة؟ تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط، الاستصلاح، الاستحسان، ما المراد بهذه الكلمات؟ لا نتمكن من معرفتها إلا بدراسة علم الأصول. يعني هذه الكلمة التي أشرت لها قبل قليل، كلمة الاستحسان، ما معناها؟ من يجيب؟ ما في أحد يجيب؟ ها؟
يستحسن عمل، عمل يحسن ويستحسن.
إذن يقول الاستحسان هو ما نراه حسنا كذا من الأعمال، هذا ليس مراد علماء الشريعة. المراد بكلمة الاستحسان عندهم ترك القياس بدليل أقوى منه. عندما نجد الأئمة يقولون الحكم في هذه المسألة كذا استحسانا، ليس مرادهم أنهم استحسنوه ورأوه أفضل وأحسن بعقولهم، وإنما المراد أنهم في هذه المسألة تركوا القياس لدليل أقوى منه. ولذلك يقولون تجوز العرايا استحسانا، لأن العرايا جزء من المزابنة، تركنا المزابنة من أجل، تركنا الحكم حكم المزابنة في مسألة العرايا مع أن القياس أنهما سواء من أجل دليل خاص هو ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. الفائدة الرابعة من فوائد تعلم علم الأصول فهم الكتاب والسنة، فإن فهم الكتاب والسنة من الأعمال الفاضلة والأمور التي يطلبها كل مسلم، لأن الله قد رغب في ذلك، فقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم، ولا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا بقواعد الفهم والاستنباط. وقد اهتم علماء الأصول بجمع هذه القواعد وضبطها وبيان شروطها وبيان كيفية تطبيقها. الفائدة الخامسة من فوائد تعلم علم الأصول تصور الأحكام الشرعية والمراد بها، مع القدرة على الموازنة بينها عند التعارض. نجد عندنا في موطن واحد تأتينا آية تدل على الجواز، ثم تأتينا آية أخرى نفهم منها عدم الجواز، كيف نوفق بينهما؟ هذا نفهمه ونستطيع أن نوفق بينهما من خلال تعلم علم الأصول، وذلك أن الأدلة الشرعية لا يوجد فيها تناقض ولا اختلاف ولا تعارض، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يخفى علينا بعض العلم بالنسبة لأذهاننا نحن، فنظن أن هناك تعارضا بين النصوص الشرعية، فنحتاج إلى قواعد علم الأصول لمعرفة طريقة الجمع بين هذه النصوص وكيفية الترجيح بينها. مثال ذلك قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الآية أوجبت على المرأة المطلقة أن تعتد بثلاث حيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم جاءتنا آيات أخرى تبين أن العدة غير ذلك، كما في قوله سبحانه وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حينئذ إذا جاءتنا امرأة حامل وقد طلقت، فما هي الطريقة في حساب عدتها؟ هل نقول لا بد أن تحيض بثلاث حيض، أو نقول بأنها ممن ينقضي عدته بوضع الحمل؟ ومثله أيضا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو قدر أن امرأة توفي زوجها وهي حامل، فبأي الآيتين تعمل؟ قد تتعارض عندنا الآيتان، كيف نجمع بين هذه النصوص من خلال قواعد علم الأصول؟ فإن في علم الأصول أن اللفظ العام يعمل به على العموم ونخصصه في محل الخصوص بالدليل الخاص، فنقول كل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا الحامل، فإنها حينئذ تعتد بوضع الحمل. قد يقول قائل بأن العلم الأصول فيه معوقات تجعل الناس لا يقدمون عليه ولا يرغبون فيه، ومن أمثلة هذه المعوقات أن بعضهم يقول إن علم الأصول علم صعب معقد قد لا نفهمه من أول وهلة نقرأه فيها، فنقول إن الصعوبة في العلم ميزة له، فلو كان العلم سهلا لتمكن الناس من معرفته جميعا، لكن كون هذا العلم من العلوم الصعبة هذا فيه حافز لأصحاب العقول وأصحاب الهمم العالية أن يبذلوا من أنفسهم في تعلم هذا العلم الصعب، خصوصا أن فوائده كثيرة جليلة كما تقدم. ومن هنا فالعاقل يبذل من نفسه في تعلم هذا العلم للحصول على تلك الفوائد العظيمة الجليلة لتعلم هذا العلم، ونحن لم نورد من فوائده إلا نماذج. فإن قال قائل بأن هذا العلم لا نحصل منه على ثمرة مباشرة، وإنما الثمرة نحصلها من علم الفقه، فنقول بل ثمرة هذا العلم مباشرة، لأننا نتمكن من فهم الكتاب والسنة بهذا العلم، ونعرف أحكام النوازل الجديدة والمسائل الحادثة بهذا العلم، ومن هنا فإن فائدته جليلة ومباشرة. فإن اعترض معترض وقال هذا العلم قد ألف فيه بعض أصحاب العقائد الفاسدة من معتزلة وجهمية وأشاعرة وغيرهم، فنقول إن جميع العلوم الشرعية قد ألف فيها مؤلفون من هذه الطوائف، ولا يعني هذا التزهيد في ذلك العلم. فمثلا في تفسير القرآن نجد هناك مؤلفات ألفها معتزلة كالكشافي وغيره، ومع هذا لا نقول بالتزهيد في تعلم علم التفسير، بل هو قربة من القربات وعلم فاضل. فهكذا في علم الأصول إذا ألف فيه مؤلفون وكانوا من أصحاب العقائد التي لا نرتضيها، لا يعني هذا ذما للعلم ذاته. فإن قال قائل بأن علم الأصول قد أخذ من الفلسفة أو المنطق أو علم الكلام، وما كان كذلك فإن الأئمة قد صرحوا بذم علم الكلام، فنقول هذا يتكلم به من لا يفهم علم الأصول ولا يعرف حقيقته، لأن علم الأصول يفارق هذه العلوم. فعلم الأصول علم يعنى بالأدلة الشرعية وكيفية فهمها وأحكام المجتهد والمقلد، وأما تلك العلوم الأخرى فلا علاقة لها بعلم الأصول مباشرة. فعلم الكلام مثلا يراد به علم العقائد، وذم الأئمة لعلم الكلام يراد به بناء المعتقد على طرائق اليونان ومن مات لهم. ومن هنا لا علاقة لعلم الكلام بعلم الأصول علاقة مباشرة. وهكذا أيضا في الفلسفة، الفلسفة يراد بها العلوم التي يكون الإنسان محصلا بها للنظرة للكون والخالق والإنسان. ومن هنا فلا اختصاص لعلم الأصول بعلم الفلسفة، لأنه علم شامل عام يشمل علوما عديدة. وهكذا أيضا بالنسبة للمنطق، لأن المنطق يراد به كيفية فهم الأشياء، سواء كانت مفردة فهم الكلام، سواء كان مفردا من خلال التعريفات أو كان مركبا من خلال البراهين والأقيسة. فهذا نستفيد منه كيفية تركيب الكلام، فهو علم آخر مغاير لعلم الأصول. ومن هنا لا يصح الاعتراض على تعلم علم الأصول بمثل هذا الكلام. ومن هنا يتضح لنا أن علم الأصول له مكانته ومنزلته، وأقوال هؤلاء المخذلين لا ينبغي أن نلتفت إليها لأنها تصدنا عن خير كثير. علم الأصول إذن من أين أخذ؟ ومن أين نستفيد هذا العلم؟ علم الأصول يؤخذ من شيئين ويستمد من أمرين. الأمر الأول النصوص الشرعية، فهناك العديد من القواعد الأصولية أخذت من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني لغة العرب، وذلك أن الكتاب والسنة إنما جاءت بلغة العرب، فمن أراد أن يفهم ما فيهما فلا بد أن يعرف اللغة العربية. وعلم الأصول فيه قواعد الاستنباط والفهم، وهذه القواعد راجعة إلى لغة العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نمثل للقواعد المأخوذة من النصوص وللقواعد المأخوذة من اللغة. مثال ذلك: الإجماع حجة، هذه قاعدة أصولية، إجماع علماء الأمة يعتبر دليلا شرعيا. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن مثل قوله تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من النصوص الشرعية. وهناك قواعد نستفيدها من لغة العرب، ومن أمثلة ذلك قاعدة الأمر للوجوب. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من فهم العرب للأوامر بأنها تفيد الطلب الجازم الملزم. ولذلك فإن العرب إذا قال قائلهم لابنه أو قريبه افعل كذا ثم لم يفعله فإنه يعد عاصيا لهذا الأمر غير ممتثل، وإذا كان له ولاية استحق هذا المأمور غير الممتثل المعاتبة والمعاقبة. وقد يستدل على هذه القاعدة بنصوص شرعية لكنها راجعة إلى لغة العرب، من مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث توعد الله بالعقوبة على من لم يستجب للأمر. ومن مثل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، حيث نفى الخيرة للمؤمن عند ورود الأمر عليه، وفهم منها أن تارك الأمر يعد عاصيا. ولذلك قال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، مما يدل على أن ترك الأمر موجب لاسم الذم اسم العصيان. علم الأصول كان في الزمان الأول معروفا عند علماء الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فكان في أذهانهم يطبقونه على النصوص. فلما دخلت العجمة على الناس احتاجوا إلى تدوين هذه القواعد وبيانها وإظهارها، ومن أول من ألف في هذا العلم الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي المتوفى سنة 204. فإذا هذا العلم من أوائل العلوم الشرعية في التدوين، ومن أول وأول من ألف فيه إمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء أهل السنة بلا إشكال. وهذا يدلك على أن هذا العلم له ميزته، وأن علماء الشريعة لا زالوا يهتمون به ويحرصون على تعليمه والكتابة فيه ونشر المؤلفات في هذا العلم. الإمام الشافعي ألف كتابه الرسالة، شرح العديد من مسائر هذا العلم، وجعل هذا الكتاب على طريقة المناظرة والمحاجة، كأن هناك حوارا ونقاشا بين اثنين، أحدهما يعترض ويسأل والآخر يجيب بدليل واضح وبرهان جلي. فكان هذا المؤلف من أهم كتب علم الأصول، وممن اعتنى علماء الشريعة بتدريسه وشرحه وجعله من المراجع المعتمدة. ثم بعد ذلك تتابعت المؤلفات في هذا العلم علم الأصول، وعلماء الشريعة يقسمون المؤلفات في علم الأصول إلى أقسام. القسم الأول المؤلفات على طريقة الشافعية ومن وافقهم من علماء المالكية والحنابلة، وهم يقررون القواعد بناء على الأدلة ولا يذكرون في كتبهم الأصولية فروعا فقهية. ومن أشهر المؤلفات في هذه الطريقة كتاب المستصفى للغزالي وروضة الناظر لابن قدامة. الطريقة الثانية طريقة الحنفية، وطريقة الحنفية فيها جمع للفروع الفقهية وتقعيد القواعد من خلالها. وقد وجد فرق بين المدرستين في المصطلحات، فهؤلاء يستعملون ألفاظا ومصطلحات، والآخرون يستعملون ألفاظا أخرى ومصطلحات. مثال ذلك: الجمهور يقسمون الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع يتسع وقته لفعل تلك العبادة مرات عديدة، مثل صلاة الظهر يبتدئ وقتها من زوال الشمس إلى أذان العصر، يمكن أن تفعل صلاة الظهر في هذا الوقت مئات المرات. وهناك قسم آخر يقال له الواجب المضيق، الذي لا يتسع إلا لفعل الواجب مرة واحدة، مثل صيام رمضان. هل يمكن أن تصوم في اليوم أكثر من مرة؟ لا تتمكن من ذلك، فهذا يسمونه واجبا موسعا. عند الحنفية لا يستعملون موسع ومضيق، وإنما يقولون معيار وظرف، يقولون ظرف ومعيار. إذن هم يختلفون في المصطلحات، ولذلك سنأتي إلى ذكر نماذج. فمثلا الحكم الشرعي عند الجمهور، الحكم الشرعي التكليفي عند الجمهور ينقسم إلى 5 أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. عند الحنفية يقولون نقسمه 7 أقسام: فرض وواجب ومندوب ومباح ومكروه، ومكروه تنزيها ومكروه تحريما وحرام، فيجعلونه 7 أقسام، وسنأتي إلى بيان ذلك. اختلاف المدرستين في المصطلحات جعل بعض أهل العلم يأتي بمؤلفات تحاول الجمع بين الطريقتين وبين اصطلاحي الفريقين. من أوائل المؤلفات، من أوائل العلماء الذين اهتموا بالتأليف في علم الأصول، العلامة أبو المعالي عبد الملك ابن يوسف الجويني. والجويني من علماء الإسلام الذين لهم عقلية عالية ولهم مشاركة في الكثير من العلوم الشرعية، ومن مشاركاته في العلوم الشرعية كتاباته في علم الأصول، فقد ألف مؤلفات عديدة. من أشهر هذه المؤلفات كتاب التلخيص، لخص فيه كتاب شيخه أبي بكر الباقلاني التقريب والإرشاد، وهو كتاب جيد نافع. ومن مؤلفات الجويني في علم الأصول كتاب البرهان، وهذا ألفه بعد نضجه العلمي، وله مشاركات من خلال هذا الكتاب في علم الأصول وآراء واضحة، وقد تميز بالأسلوب البلاغي والبياني الرفيع، بحيث يجد الإنسان فيه استعمال لكلام عربي فصيح قد يكون مهجورا أو قليلا في كثير من الكتب الأصولية. ومن المؤلفات المنسوبة للعلامة الجويني في علم الأصول كتاب الورقات، وهو كتاب مختصر للمبتدئين يقرب فيه علم الأصول بأسلوب سهل واضح. هذا الكتاب كتاب الورقات اهتم العلماء به فدرسوه وأعادوه وكرروه ونشروه، وألفت مؤلفات عديدة في شرحه وبيان مراد المؤلف بألفاظه. وكان ممن كتب في شرح هذه الورقات محدثكم، ومن عناية أهل العلم بهذه الورقات أنه وجدت محاولات لنظم هذا الكتاب بحيث يكون في قصائد شعرية ليسهل حفظها عند الناس. ومن المؤلفات التي ألفت في شرح في نظم الورقات ما ألفه العلامة العمريطي في هذا المثل الذي إن شاء الله سنحاول شرحه في هذا الفصل. ونظم العمريطي يتميز بمميزات، أول هذه المميزات سهولة عبارة المؤلف، فليس هناك صعوبة وليس هناك تعقيد في ألفاظه. وثاني هذه المميزات أن هذا النظم مأخوذ من كتاب له مكانته ومنزلته عند علماء الشريعة وعند طلبة العلم، وهو كتاب الورقات. وثالث المميزات أن حفظ هذه المنظومة سهل يسير. ورابع هذه المميزات أن المنظومة ليست بالطويلة، ففيها قرابة 200 بيت على أسلوب الرجز. ولعلنا إن شاء الله ننتهي من شرح هذه المنظومة في هذا الفصل، الفصل الثاني من عام 1429 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذا الدرس هو أول الدروس، وقد يكون بعض من يرغب في تعلم هذا العلم لم يصل إليه علم البداءة بهذا الدرس، فلعلنا نرجع قراءة المنظومة والبدء بشرحها ليوم الاثنين القادم، ونكتفي بالمقدمات التي أخذناها عن هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. موفقين، الله يوفقكم الخير، تمسوا على خير.